أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتكلم حول المعايير العلمية التي تثبت بها الوثاقة أو الحصن، وتحديد هذه المعايير وتمحيصها وجلاؤها بشكل دقيق، ووصلنا إلى دعوى الإجماع من قبل الأقدمين، يعني تثبت الوثاقة والحصن في حق الراوي عندما يكون إجماع موجود من قبل الأقدمين. السيد الخوي رحمة الله عليه يبين بهذه الشكل من جملة ما تثبت به الوثاقة أو الحصن هو أن يدعي أحد من الأقدمين الأخيار الإجماع على وثاقة أحد المتقدمين، قال هذا الشخص ثقة، فإن ذلك وإن كان إجماعا منقولا، ينقل شخص بأن الإجماع قائم بأنه فلان ثقة، هذا الشخص ينقل لكم إجماع منقول. ولذا السيد الخوي يقول وإن كان إجماعا منقولا، إلا أنه لا يقصر عن توثيق مدعي الإجماع نفسه منضما إلى دعوى توثيقات أشخاص الآخرين، بل أن دعوى الإجماع على الوثاقة يعتمد عليها حتى إذا كانت الدعوة من المتأخرين، كما اتفق ذلك في إبراهيم بن هاشم، فقد ادعى ابن طاووس الاتفاق على وثاقته، فإن هذا الدعوى تكشف عن توثيق بعض القدماء لا محالة، وهو يكفي في إثبات الوثاقة. طبعا أنا أعلق هنا، ابن طاووس هو شخصية معروفة، كان شخص على كل له موقعيته، ولذا ربما لما يشهد بشيء يشهد بشيء حسي، من هذا الباب نقبل كلامه. يعني ابن طاووس يقول بأن العلماء، علماء الحديث وعلماء الرجال، متفقين على وثاقة إبراهيم ابن هاشم، هذه الشهادة مقبولة، ويدعي الاتفاق نقبل منه، لأنه إخباره إخبار حسي كأنما هو موجود في بينهم. ونصل إلى التوثيقات الأخرى، ومن جملة التوثيقات العامة، الوثاقة تثبت بإخبار الثقة، بينا قبلا، فلا يفرق في ذلك بين أن يشهد الثقة بوثاقة شخص معين بخصوصه، أو يشهد بوثاقته في ضمن جماعة. يقول هؤلاء الموجودين المعروفين مثلا أصحاب الإجماع ثقة، أو لا، يشير إلى شخص واحد يقول فلان ثقة لأنه كذا، يقول لا فرق بينهما. فإن العبرة هي بالشهادة بالوثاقة، سواء كانت دلالته المطابقية أو التضمينية، ولذا نحكم بوثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم الذي روى عنه في تفسيره مع انتهاء السند إلى أحد المعصومين عليه السلام، فقد قال في مقدمة تفسيره: نحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إليها ورواة مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم، فإن في هذا الكلام دلالة ظاهرة على أنه لا يروي في كتابه هذا إلا عن ثقة، بل استفاد صاحب الوسائل في الفائدة السادسة في كتابه في ذكر شهادة جمع كثير من علمائنا بصحة الكتب المذكورة وأمثالها وتواترها وثبوتها عن مؤلفيها وثبوت أحاديثها عن أهل بيت العصمة عليهم السلام، أن كل من وقع في إسناد رواية تفسير علي بن إبراهيم المنتهي إلى المعصومين عليهم السلام قد شهد علي بن إبراهيم بوثاقته، حيث قال: وشهد علي بن إبراهيم أيضا بثبوت أحاديث تفسيره وإنها مروية عن الثقات عن الأئمة عليهم السلام. يقول سيد الخوي: إنما استفاد قدس سره صاحب مسائل الشيعة في محله، فإن علي بن إبراهيم يريد بما ذكره إثبات صحة تفسيره، يريد يقول تفسيري صحيح، وأن رواته ثابتة وصادرة على المعصومين عليهم السلام، وإنها انتهت إليه بواسطة المشايخ والثقات من الشيعة. وعلى ذلك فلا موجب لتخصيص التوثيق بمشايخه الذي يروي عنهم علي بن إبراهيم بلا واسطة كما زعمه بعضهم. طبعا نحن أشكلنا، قلنا بأن علي بن إبراهيم تفسيره ليس كل الأشخاص الموجودين ثقة، نعم بعضهم ضعفوهم، التضعيف الموجود في حق شخص هذا مقبول، هذا ضعيف، ولكن أشخاص أخرى موجودين مجهولين، والمجهول إذا كان بمعنعنات الرواية، الرواية تصبح ضعيفة. ولذا لا نقبل كلام السيد الخوئي في كتاب تفسير القومي علي بن إبراهيم، نقول لابد أن نحقق عن الروايات واحدة واحدة، ونحقق حول المحدثين بأنه هو ثقة أم لا. بعدما حققنا وجمعنا نقدر نقول هذا الطريق صحيح، هذا الطريق ليس بصحيح. وأما نحكم بأن كل رجال كتاب علي بن إبراهيم ثقة، نحن لا نقول بهذا، لأنه من يكون ضعيفا في هذا الكتاب. وبما ذكرنا السيد الخوئي يقول: نحكم بوثاقة جميع مشايخي الذي وقعوا في إسناد كامل الزيارات أيضا، فإن جعفر بن قولبي قال في أول كتابه: وقد علمنا بأننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيرهم، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته، ولا أخرجت فيه حديثا روى عن الشاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم من المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالحديث والعلم. هذا الكلام طبعا احنا تكلمنا عنه، وقلنا نحن لا نحكم بوثاقة جميع مشايخ علي بن إبراهيم وجميع رواته، وأيضا لا نحكم بوثاقة جميع مشايخ جعفر بن قولبي صاحب كامل الزيارات. وإن قال هذه العبارة في أول كتابه، ولكن موجودين من المشايخ مشايخ ابن قولبي أنه لا توثيق لهم، والكتاب فيه من يكون ضعيفا، ولذا لا نلتزم بما التزمه المرحوم سيد الخوي رحمة الله عليه. فإنك ترى السيد الخوي يقول: إن هذه العبارة واضحة الدلالة على أنه لا يروي في كتابه رواية عن المعصوم، يعني صاحب كامل الزيارات، إلا وقد وصلت إليه من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله. قال صاحب الوسائل بعدما ذكر شهادة علي بن إبراهيم بأنه رواية تفسيره ثابتة ومروية عن الثقات من الأئمة عليهم السلام، وكذلك جعفر بن محمد بن قولبي، فإنه صرح بما هو أبلغ من ذلك في أول مزاره، قال أنه على كل هذه الروايات منقولة عن المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. أقول إنما ذكره متين، هذا الكلام التي ترونها بأعينكم هذا الكلام متين، فيحكم بوثاقة من شهد علي بن إبراهيم أو جعفر بن محمد بن قولبي بوثاقته إلا أن يبتلى بمعارض. وممن شهد بوثاقة جماعة النجاشي فإنه يظهر من توثيق جميع مشايخي. طبعا نحن نقبل جميع مشايخي، لأنه قرينة كثيرة موجودة في كتاب النجاشي يدل على توثيق جميع مشايخه. قال قدس سره في ترجمة أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن الجوهري: رأيت هذا الشيخ وكان صديقا لي ولوالدي، وسمعت من شيئا كثيرا، ورأيت شيوخنا يضعفونه فلم أروى عن شيئا. يعني إذا ضعيف أنا ما أروي منه، هذا ضعيف ما أروي منه. وتجنبته على كل ما نقلت رواية عنه. وقال في ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن بهلول: وكان في أول أمره ثبتا ثم خلط، ورأيت جل أصحابنا يغمزونه ويضعفونه، رأيت هذا الشيخ وسمعت من كثيرا، وقد توقفت عن الرواية عن إلا بواسطة بيني وبينه. وعلى كل لا شك في ظهور ذلك في أنه لا يروي عن الضعيف بلا واسطة، فيحكم بوثاقة جميع مشايخه. هذا قد يقال أنه لا يظهر من كلامه إلا أنه يروي بلا واسطة عن من غمز فيه أصحابنا أو ضعفوه، ولا دلالة فيه على أنه لا يروي عن من لم يثبت ضعفه ولا وثاقته، إذ لا يمكن الحكم بوثاقة جميع مشايخه، ولكنه لا يتم. فإن الظاهر من قوله رأيت جل أصحابنا أن الرواية أخذت طريقا على ثبوت الضعف، ومعناه أنه لا يروي عن الضعيف بلا واسطة، فكل من روى عن فهو ليس بضعيف، فيكون ثقة لا محالة. وبعروارة واضحة أنه فرع عدم روايته عن شخص بروايته أن شيوخه يضعفونه، ومعنى ذلك أن عدم روايته عن مترتب على ضعفه لا على التضعيف من الشيوخ، ولعل هذا ظاهر. وهذا الذي ذكرناه هو المهم من توثيقات العامة، ويأتي عن النجاشي في ترجمة عبد الله بن أبي شعبة الحلبي أن آل أبي شعبة بيت بالكوفة وهم ثقات جميعا. وفي ترجمة محمد بن الحسن بن أبي سارة أن بيت الرواسي كلهم ثقات. ويأتي عن الشيخ في ترجمة علي بن الحسن بن محمد الطائي أن من روى عن علي بن الحسن الطاطري في كتبه يوثق به وبروايته. بقي هنا أمران: الأول أن الشيخ محمد بن المشهدي قال في أول مزاره: فإني قد جمعت في كتابي هذا من فنون الزيارات وما ورد في الترغيب في المساجد المباركة والأدعية المختارة، وما يدعى به عقيب الصلوات، وما يناجي به القديم تعالى من لذيذ الدعوات والخلوات، وما يلجأ إليه من الأدعية عند المهمات، بما اتصلت به ثقات الرواة إلى السادات. هذا الكلام من صريح في توثيق جميع من وقع في إسناد رواية كتابه، ولكنه لا يمكن الاعتماد على ذلك من وجهين: أول، أنه لم يظهر اعتبار هذا الكتاب في نفسه. الكتاب لما يطبع لابد أن تكون له مقدمة محكمة، حتى هذه المقدمة تدافع عن الكتاب. يقول أنه لم يظهر عبارة هذا الكتاب في نفسه، فإن محمد بن بشهدي لم يظهر حاله بل لم يعلم شخصه. كلام الثاني أن محمد بن المشهدي من المتأخرين، وقد مر أنه لا عبرة بتوثيقاتهم لغير من يقرب عصرهم من عصره، فإنا قد ذكرنا أن هذه التوثيقات مبينة على النظر والحس فلا يترتب عليها أثر. والثاني أن الصدوق قال في أول كتابه المقنع: وحذفت الأسناد من لأن لا يثقل حمله ولا يصعب حفظه ولا يمل قارئه، إذا كان ما أبينه فيه
في الكتب الأصولية
موجودا مبنيا على المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله.
وهذا الكلام
قد يوهم أنه شهادة إجمالية من شيخ الصدوق بوثوق رواة ما ذكره في كتابه، فلا بد أن يعامل معه
معاملة الخبر الصحيح.
ولكن هذا خلاف الواقع، فإن الشيخ الصدوق لا يريد بذلك أن رواة ما ذكروا في كتابه ثقات إلى أن يتصل بالمعصوم عليه السلام، وإنما يريد بذلك أن مشايخه ثقات
قد رووا هذه الروايات،
وهو يحكم بصحة ما رواه الثقات الفقهاء وأثبتوا في كتبهم على ما ستعرفه إن شاء الله في المستقبل. والذي يدل على ما ذكرنا
أن الشيخ الصدوق
وصف المشايخ بالعلماء الفقهاء الثقات، وقل ما يوجد ذلك في الروايات في تمام سلسلة السند، فكيف يمكن الدعاء ذلك في جميع ما ذكره في كتابه؟ وبذلك يظهر الحال فيما ذكره الطبري في ديباجة كتابه بشارة المصطفى، قال: ولا أذكر فيه إلا المسند من الأخبار عن المشايخ الكبار والثقات الأخيار، ألا أنه قد مر أنه لا عبرة بتوثيقات المتأخرين لغير ما يقرب عصره من عصرهم. ونهاية المطاف نقول بأن ما قاله السيد الخوئي رحمة الله عليه هو رأيه في كتاب علي بن إبراهيم والأمور الأخرى الذي بينته لكم، ولكن مع ذلك نحن نقول الكتب الأربعة لابد أن نرجع إلى السند، كتب الأخرى الذي ذكرناها في هذا الدرس أيضا لابد أن نرجع إلى المعنعنات، لا يمكن لنا أن نأخذ بروايات بدون أن نتحقق عن المعنعنات، ولذا ما عندنا روايات نأخذ به بدون أن ندقق في الروايات، لأنه هذه مسائل شرعية لابد أن نجاوب يوم القيامة، والفقيه يدقق والفقيه يسعى ليلا ونهارا أن يوصل الحكم الشرعي الفرعي بما هو مفروض، الله سبحانه وتعالى فرضه، رسول الله فرضه، والأئمة روحي لهم الفداء. ولذا لا يمكن الالتزام بأن نحن نعمل برواية بدون أن نرجع إلى سنده. هذا حصيلة كلامنا، ولسيد الخوي رحمة الله عليه كان بيانا شافيا مفيدا، وجدا الكلام كان راقي، ولذا نحن سمعنا الكلام، ولكن نقول لابد أن نحكم بأن الروايات التي تجيء من طرف المحدثين نأخذها بعين الاعتبار، ولكن لا نعمل بها إلا أن ندقق في سند الحديث معنعنات الحديث، لما ثبت عندنا هذا الحديث صحيح أو موثق أو حسن نعمل به. يعني إذا كانوا كل الأشخاص الموجودين في معنعنات الرواية كلهم ثقات، وإذا كان كلهم ثقات نقول بأنه هذا الشخص ثقة، ونقول بأنه إذا روى رواية كانوا بقية الأشخاص الموجودين في سلسلة السند ثقات نأخذ بتلك الرواية، وإلا نرميه، لأنه نحن نريد نبين للناس حكم الشرع الفرعي، ولا بد أن ندقق ونكون في نقل الحديث على كل حريصين حتى تصل إلى الناس حكم شرعي فرعي صحيح ومأخوذ من الروايات الصحيحة. لا بد أن نرجع إلى سلسلة السند. إذا كانوا كل الأشخاص شيعة اثنا عشريين وكلهم ثقات تصبح الرواية صحيحة، إذا كانوا لا بعض الأشخاص منحرفين في العقيدة ولكن في نقل الحديث ثقات تصبح هذه الرواية موثقة، وإذا كانوا لا من كان في الرواية مجهولا أو ضعيفا نحكم بأن الرواية ضعيفة. إن شاء الله نستمر بالكلام بالجلسة الآتية، والحمد لله رب العالمين.